لكن بعقاب بن الزبير وابن مسعود كلاهما للمهاجرين. الزبير ده ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا صحيح زي أبي داود. وفي أبي داود عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة قال رأيت ابن مسعود آدم لطيف الجسم ضعيف اللحم. وهذا حديث صحيح أبي داود أيضا. وقال موسى بن عقبة وممن قدم من مهاجرة الحبشة الهجرة الأولى إلى مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ثم هاجر إلى المدينة فهاجر الإيش الهجرتين رضي الله عنه. وعن أبي الأحوص قال سمعت أبا مسعود وأبا موسى حين مات عبد الله بن مسعود وأحدهما يقول لصاحبه أتراه ترك بعده مثله. ممكن يكون عبد الله بن مسعود في حد مثله بعده؟ قال لئن قلت ذاك لقد كان يؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. أخرجه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب الحجاب الوحيد اللي كان له أن يأتي ويخلق الحجاب عبد الله بن مسعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمح له الوحيد رغم أنه لم يسمح لأنس. طبعا عبد الله بن مسعود أجل من أنس لكن أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى بأن يكشف له ليه الحجاب. لكن ابن مسعود هو الوحيد الذي كان يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد إذا غبنا يعني يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لسنا معه. وأخرج البخاري ومسلم وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي موسى قال قدمت أنا وأخي من اليمن. أبو موسى الأشعري من اليمنيين واليمنيين أرق الناس قلوبا وأرقهم أفئدة. فمكثنا حينا وما نحسب ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهم وخروجهم عليه. وهذا رواه البخاري ومسلم. يعني شوف ابن مسعود كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم إزاي هو وأمه يدخلوا ويخرجوا يدخلوا ويخرجوا. لدرجة أبو موسى الأشعري لما جي من اليمن ظن أنهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي حتى أنهاك. طيب أن ترفع الحجاب يعني خش على طول. يعني أنت مثلا تقول أي حد يدخل يخبط الباب ثم نأذن له ولا نأذن؟ لا أنت ادخل مباشرة مأذون لك أنت ابن مسعود تدخل مباشرة. وأن تسمع سوادي. ليه سوادي؟ تسمع سوادي ما معنى تسمع سوادي؟ الإنسان لما يجي يهمس الإنسان يعني يكلمه سرا يقترب منه أجيبه أخوان. الآن واحد يريد يهمس في أذنك يبقى سيقرب منك يبقى سواد واقترب من سوادك. يبقى تسمع سواد يعني تسمع همسي المسموح لك تقترب مني أكثر من أي أحد آخر. فهذا معنى تسمع سوادي. فيقال ساودت الرجل مساودة يعني ساررته قلت له سر في أذنه. وهذا في صحيح ابن ماجه. شوف ابن مسعود وصل إلى درجة عالية جدا. قال ابن مسعود كنت لا أحبس عن النجوى. النجوى مع من؟ ما معنى النجوى؟ هل ربنا يناجي وينادي؟ النداء بصوت مرتفع والنجوى صوت منخفض. فكنت لا أحبس عن النجوى ممكن أكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه ولا أحد يهنعني أبدا. وعن كذا وعن كذا وهو صحيح. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال كان ابن مسعود صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه بقى؟ يعني صاحب السواد صاحب السر. فالسر يسمى عند العرب السواد. تقول صاحب السواد يعني صاحب السر امين سر النبي صلى الله عليه وسلم. ووساده يعني فراشه وسواكه ونعليه وطهوره. يعني في السفر ابن مسعود هو المشرف على الأشياء التي يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم الفراش والسواك والنعل وكل الخدمات التي يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود مشرف عليها كلها. نعم. وكان عبد الله يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه ثم يمشي أمامه بالعصا حتى إذا أتى مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعه وأعطاه العصا. وهذا ضعيف لكن المعنى سابق معنى سابق ضعيف. وعن علقمة، من علقمة؟ الأخص تلامذة ابن مسعود وأعلمهم. عن علقمة رحمه الله عن عبد الله، لما تيجي في أي كتاب حديث تسمع كلمة عبد الله فقط يبقى ابن مسعود على طول. البخاري عمره ما قال عبد الله بن مسعود، يقول عبد الله فقط. عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. رواه مسلم. يعني أنت ابن مسعود مغفور لك، ليس عليك جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. هذه شهادة لابن مسعود بالتقوى والإيمان وبالإحسان كمان، لأنه بعدها اتقوا وأحسن. وعن أبي وائل، رواه مسلم، وعن أبي وائل قال: كنت مع حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، فجاء ابن مسعود رضي الله عنه فقال حذيفة: إن أشبه الناس هديا ودلا وقضاء وخطبة برسول الله صلى الله عليه وسلم من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع لا أدري ما يصنع في أهله لعبد الله ابن مسعود. أشبه الناس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومشيته وسنته وطريقة كلامه ولبسه ابن مسعود. ولقد علم المتهجدون، المتهجد معناه الذي يتهجد في الليل، والذي يتهجد والذي يصلي في الليل بعد نوم، فإذا صليت من دون نوم اسمه قيام، أما إذا صليت بعد نوم اسمه تهجد، فالتهجد هو القيام بعد نوم. أما صلاة التهجد التي توجد الآن في كثير من المساجد والحرمين ومكة والمدينة فهي من البدع. صلاة التهجد هذه يصلون بالناس ثم يذهبون ويطلبون العودة الساعة واحدة ولا الساعة كذا ليصلوا صلاة يسموها التهجد، من البدع. ولقد علم المتهجدون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة، رواه البخاري. فهذا أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة السنة، لا من جهة الشكل. من جهة الشكل أشبه الناس به الحسن ابن علي رضي الله عنهما، ثم أولاد العباس كلهم أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي الأحوص قال: أتيت أبا موسى، وأبو موسى الأشعري على جلالة قدره تلميذ ابن مسعود، وأتيت أبا موسى وعنده عبد الله وأبو مسعود الأنصاري وهم ينظرون إلى مصحف فت. مصحف فت إيه؟ مصحف فت مصحف ممزق مقطع ما طول الحفظ، المصاحف مكتوبة على إيه؟ على ورق أو على جلد حيوان أو على خشب أو على عظم كتف، فمصحف مفتت مقطع وممزق. فحدثنا ساعة ثم خرج عبد الله وذهب، فقال أبو مسعود: والله ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك أحدا أعلم بكتاب الله من هذا القائم، رواه مسلم. ففي نظر كثير من الصحابة أعلم إنسان بكتاب الله هو عبد الله بن مسعود، وليس أحفظ. أحفظ الناس هو أبي على طول، عبد الله بن أبي بن كعب رضي الله عنه، هذا أحفظ الناس. قال عمر في البخاري: أبي أقرأنا. في الحديث الذي يليه: أقرأنا أبي في البخاري. لكن أعلم الناس بالكتاب وأسباب النزول والآية نزلت في كذا وهذه نزلت في كذا ومعناها كذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعن مسروق قال: قال عبد الله: والذي لا إله غيره، لقد قرأت من في رسول في يعني فهم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه أو تبلغنيه الإبل لأتيته. لو أعلم أن في حد أعلم مني أسافر له بالإبل، خرج البخاري ومسلم. يعني إذن أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، هو أعلم الناس بكثير من الكتاب، لكن المعنى العام كله لكل المصحف هذا ابن عباس، هو ترجمان القرآن، وهو تلميذ ابن مسعود. نعم. وقال عبد الله بن مرداس: كان عبد الله يخطبنا كل خمس على رجليه فنشتهي أن يزيد. كل خمس أيام يعطينا درس وهو قائم، خلص صلاة يقوم يعطي درس. وهذا أنا بحثت عنه لم أجده، لكن في البخاري أنه كان يدرس لهم كل يوم خميس. ثم يقول ما يمنعني أن أكون كل يوم طلب منه؟ قال إلا أن أمل لكم، يعني ممكن كل يوم أعطيكم درس ولكن أخشى أن تملوا. وده صحيح. وعن إبراهيم التيمي قال قال ابن مسعود لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي رجلان، أنا عندي ذنوب كثيرة ولو تعلمونها ما تأتون عندي. وهذا من التواضع، هذا من التواضع الشديد جدا، وهو الإنسان دايما لابد يظن في نفسه هذا. نعم. وعن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. وهذا حديث ضعيف، لكن المعنى طبعا مسبق في البخاري ومسلم وغيره، فممكن الحديث يكون ضعيف السند صحيح المتن، مثل إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهد له بالإيمان، حديث أبي سعيد الخدري في الترمذي ضعيف، لكن المعنى صحيح تؤيده الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن. وعن شقيق قال عبد الله بن مسعود ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، على قراءة من تأمروني أن أقرأ لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. قال شقيق فجلست في حلق من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا منهم يعيب عليه شيئا مما قال ولا يرد عليه. هذا رواه مسلم. إذن يؤيد الحديث اللي مضى يصححه، صحيح ينتقل من ضعيف السند إلى صحيح بغيره. وعن الأعمش عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنهم ذكروا قراءته فكأنهم عابوه، ما هو بيقرأ بقراءة بني تميم لقراءة هزيل اللي هي يقول مثلا حتى عين بدل حتى حين، قراءة صحيحة، قراءة صحيحة هي حتى عين وليس حتى حين، هم يقلبوا الحاء عين ودي لغة صحيحة ومعتمدة لا بأس بها، وكمان يقلبوا اللام التي في الألف لام إلى ميم فيقولون ليس من البر امصيام في مسفر، يعني ليس من البر الام ليس من البر امصيام في مسفر، ليس من البر الصيام في السفر، فدي لغة معتمدة شرع معتمدة رسمية. قال لما سمع بعض الناس كأنهم عابوه فقال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقرأهم لكتاب الله، فيعني حس إن هو يعني رفع نفسه فكأنه ندم صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه فقال ولست بخيره، لكن هو بيتكلم صح بيحدث بنعمة هو فعلا أعلم الناس كتاب الله عز وجل، قال ولست بخيرهم، رواه البخاري، حديث كلها صحيح. وعن الأعمش عن أبي وائل قال لما أمر عثمان رضي الله عنه بتشقيق المصاحف، تشقيق عثمان رضي الله عنه شكاوى، هو أمير المؤمنين والبلاد مفتوحة، الحجاز كلها الجزيرة العربية كلها مفتوحة، مصر والعراق والشام العالم يعني في قبضة عثمان رضي الله عنه كأمير المؤمنين يعني، فوجد ناس تقرأ بطريقة وناس تقرأ بقارئة وناس معهم مصاحف وناس لا يصلح هذا الكلام، فلا بد نجمع كل المصاحف ونلغيها كلها ونكتب المصحف الايه الامام اللي هو موجود الى الان، وفعلا امر رسمي من امير المؤمنين بجمع كل المصاحف، اللي عنده عظمه يجيبها واللي عنده لوح مكتوب يجيبه واللي عنده ورقه مكتوبه واللي عنده جلده، كل الناس تجيب المصاحف كلها. هو وضعت امامه اكوام من الجلود والاخشاب فاللي ينفع يمسحه بالماء يغرقه يعني مسحه، واللي لابد يحرق حرقه، واللي ينفع بالتخريق مثل الخرق يعني ينفع بالتخريق خرقه بمحضر من الصحابة أجمعين. إذن يجوز في المصاحف القديمة أن تغرق أن تحرق أن تخرق، سنة إجماعه، ده الكوارث يقتلوه من ضمن أسباب قتلهم هذا السبب، وهو له أجر فيه، هم طبعا اعتبروه شيء فظيع جدا، فحرك كله وخرج كله وكتب المصحف الإمام اللي طبعت منه كل المصاحف إلى يوم الناس هذا وإلى يوم الدين. طيب فهنا قال لما أمر عثمان بتشقيق المصاحف، تشقيق يعني إيش بقى؟ تقطيع، تمزيق، تخريق، حرق، تغريق، قام عبد الله خطيبا فقال لقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ثم قال وما أنا بخيرهم، فرواه من البخاري، ورح محتفظ بمصحف هو كذب ولم يسلمه لعثمان رضي الله عنه، وقرأ الآية ومن يغلل
يأتي بما غل يوم القيامة، من يغلل ويأخذ شيء من الغنيمة يحاسب عليهم، فأنا أغل مصحفي وأحاسب عليه يوم القيامة رضي الله عنه. وعنه إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بشراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، اللي يريد يقرأ القرآن كما أنزل طريا جميلا يقرأه بقراءة من ابن مسعود. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في ابن ماجه في السلسلة الصحيحة برقم 2301. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه فصعد على شجرة من الأراك فأمره أن يأتيه منها بسواك، شجر معروف هو شجر الأراك هذا، وهذا الشرج هو الذي سيحمل اليهود، لا كان اسمه إيش؟ الغرقد، مختلف تماما. فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود، الساق فين؟ فين الساق؟ من الركبة إلى أسفل، من الركبة إلى أسفل الساق. حين صعد الشجرة فضحكوا من دقة ساقيه، ليس سخرية، فضحكوا شيء ما لا يغضب أحدا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، رجلين بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، هذا معناه أن الشخص نفسه سيوزن يوم القيامة، ليس الأعمال ولا ثواب الأعمال ولا صحائف الأعمال، بل صاحب العمل والثلاثة هذه، يعني أربع أشياء معك تتوزن، أربع أشياء أنت وعملك وصحيفة عملك وثواب عملك، أربعة. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب الأفراد وابن حبان، وهو في السلسلة الصحيحة 2750. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، قال الراوي عبد الله بن مسعود كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، ما أدري كم سأبقى فيكم، المصائر الأنبياء لا يموتون إلا يعلمون موعد موتهم، لكن لا يعلمونه مسبقا إلا آدم عليه السلام، آدم عليه السلام كان يعلم أن عمره 1000 سنة وهو خصم منها 40 ونسي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت الملائكة لما تم عمره 1040 960 سنة جاءت الملائكة تقبض روحه، قال بقي 40، قالوا ألم تعطيها لابنك داود؟ فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. طيب هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعدي، باللذين من بعدي من؟ وأشار إلى أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه، شايف التزكية؟ وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه، روى الترمذي وابن ماجه وهو صحيح وصحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. فضائل ابن مسعود كثيرة جدا رضي الله عنه. وعن أبي الدرداء، طبعا الحديث ده الشيعة لا يصدقون هذا الكلام. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، اللي يرضى ابن مسعود أنا رضي الأمة كلها، هذا شيء عظيم جدا، رواه الحاكم والطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني في الجامع والسلسلة الصحيحة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما فعل أبو جهل، أبو جهل كان معز ومعوز خلص عليه شابين صغيرين جدا خلصوا عليه، فانطلق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبحث عن أبو جهل فإذا هو صريع مرمي في الأرض، قا
قد ضربت رجله، رجله مقطوعة ومضروب بالسيف في جنبه وبطنه، يعني يحتضر يحتضر. فإذا هو صريع قد ضربت رجله وبه رمق، يعني لسه فيه نفس، فأخذ ابن مسعود بلحيته، لحية أبي جهل، فقال: يا عدو الله، أنت أبو جهل، أنت الشيخ الضال. قال: ولا أهابه عند ذلك، يعني سؤال لست خايف منه. طبعا أبو جهل كان أولا يضرب ابن مسعود ويضرب الناس. قال: ولا أهابه عند ذلك. فقال أبو جهل: هل فوق رجل قتله قومه؟ يعني أنا مجرد رجل قتله قومه، يعني قتله أولاد عمي. قال: فضربته بسيف غير طائل فلم يغني شيئا، معايا سيف أي كلام، ضربته ولا لم يغني شيئا، حتى سقط سيفه من يده، سقط السيف من يد أبي جهل، فضربته به حتى برد، خلصت عليه. إذن هل ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي قتل أبي جهل؟ ها؟ هو الذي أجهز عليه، لكن هو مقتول، مقتول مضروب بالسيف في بطنه، مضروب في السيف في صدره، ومقطوع رجله، ومخلص، ومع ذلك مسنود وواقف، فابن مسعود أكمل عليه. وهذا حديث رواه البخاري ورواه مسلم، بخاري ومسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة خفيفة، النبي كان يخطب 7-8 دقائق، وأن الخطباء اللي بيقعد ينتع فيه ساعة لربع، السنة 10 دقائق بكثير جدا. خطبة خفيفة، فلما فرغ من خطبته قال: يا أبا بكر قم فاخطب. فقام أبو بكر فخطب، فقصر دون النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة خفيفة، فأبو بكر لما تكلم كلام أقل من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا عمر قم فاخطب. فقام عمر فقصر دون أبي بكر، خطبة أكثر من أبي بكر. ثم قال: يا فلان قم فاخطب. فشفق القول فقال له رسول، فشقق القول، الخطيب اللي بعدهما شقق القول، يعني فجع لغة قوية. فقال له صلى الله عليه وسلم: اسكت أو اجلس، فإن التشقيق من الشيطان، وإن البيان من السحر. فبعض الناس يعني يعطيك كده فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، خلاص ارحمنا ارحمنا، خلاص ارحمنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض ارحمنا، لماذا التشقيقات هذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أم عبد قم فاخطب. فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله عز وجل ربنا، وإن الإسلام ديننا، وإن القرآن إمامنا، وإن البيت قبلتنا، وإن هذا نبينا، وأومأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رضينا ما رضي الله لنا ورسوله، وكرهنا ما كره الله لنا ورسوله، والسلام عليكم. شوف خطبة عاملة إزاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب ابن أم عبد وصدق، رضيت بما رضي الله لأمتي وابن أم عبد، وكرهت ما كره الله لأمتي وابن أم عبد. حديث صحيح، رواه الطبراني في معجمه، صححه شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 1225. شايف فضائل للرجل. وعن مسروق قال: ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند عبد الله بن عمرو، وهو من العبادلة، من الصوامين طبعا، معروف أكثر الصحابة صياما هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. فأول واحد تأخذ القرآن منه، يعني لو الصحابة موجود الآن تذهب، لو تريد تعلم القرآن اذهب مباشرة لابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال: أمر بالمصاحف أن تغير، فقال ابن مسعود: من استطاع منكم أن يغل مصحفة فليغله، فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة. عارفين هو كاتب مصحف، هو لماذا تمسك به؟ وأمير المؤمنين أمر بجمع المصاحف وتخريقها، فالمفروض نعطيها لأمير المؤمنين. لماذا ابن مسعود أصر أن يحتفظ بمصحفه؟ هو كتبه من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، صعبان عليه يترك هذا المصحف، كتبه هو بنفسه من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ينطق ويكتب، فصعب عليه فاحتفظ به. قال قرأت من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، أفأترك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فشق على ابن مسعود لكون يعني عثمان قدمه على كتابة المصحف، وقدم في ذلك من يصلح أن يكون له، وإنما عدل عنه عثمان لغيبته عنه بالكون. يعني عثمان بلغ الكلام هذا، هل أمر بالقبض على ابن مسعود وأخذ المصحف منه بالقوة؟ احترمون ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وكان زيد بن ثابت يكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي رسم المصحف، رسم المصحف، ف يعني رسم المصحف لعثمان، واعتمد عثمان رضي الله عنه، وصار هو المعتمد الى الان. نعم. ولكن مصحف ابن مسعود لو وجدناه الان، لو فرض ان انت وجدته الان، ماذا تفعل؟ سألك سؤال وجاوبني. لو فرض ان انت حضرتك انت مصري ولا ليبي ولا سوداني ولا اي حاجه، وجدت مصحف ابن عبد الرحمن مسعود، ماذا تفعل فيه؟ تحرقه على طول؟ لكن تقول اضعه في المتحف او احتفظ به او لا، لابد من حرقه مباشره، لانه في اشياء نسخت وهو لم يسلم هذا النفس، ما بلغ رضي الله عنه. طيب. وقال أبو مسعود البدري: لا والله لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أحدا أعلم بكتاب الله من هذا القائم، رواه البخاري ومسلم، أي ابن مسعود. وقال علقمة: قدمت الشام فأتيت المسجد فصليت ركعتين، ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء رضي الله عنه. فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال أبو الدرداء: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوسال والمطهرة، وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني عمارا، أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره، هو حذيفة؟ فقلت: بل. فقال أبو الدرداء: كيف كان هنا؟ شوف أبو الدرداء علقمة كان مسافر الشام، هو أصلا ملازم ابن مسعود، لكن أحيانا كان مسافر الشام لمصالح، فلقي أبو الدرداء رضي الله عنه. يبقى الإنسان لما يروح أي مكان يبحث عن الشيخ الذي هناك ويتعلم منه. فأنت الآن رايح القاهرة، دور عن خالد عثمان ادرس معه، رايح سبك دور على الشيخ الإسلامي، وهكذا. فقلت: بلى. قال: كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ إذن أبو الدرداء يريد أن يستفيد من لا العلقمة، أيوة، يعني الصحابي يستفيد من، فأنت لا تستنكف أن تستفيد من أي أحد ولو كان أضعف الناس. كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى، والذكر والأنثى. هو سمع كده، هي نسخت كلمة إيه؟ والذكر والأنثى. فقلت: أنت سمعتها من في صاحبك؟ سمعتها من ابن مسعود؟ قلت: نعم. قال: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى. السورة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، هم ابن مسعود يسيب وما خلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها قدامه والذكر والأنثى. إذا من أجل ذلك لو أنت وجدت مصحف ابن مسعود ماذا تفعل؟ تحرقه، لأن في آيات كما ذكرت لك منسوخة، وفي آيات تحولت إلى أحاديث، حديث قدسية: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني لو أن الحديث كلكم تعرفون. هذا كان آية، كان آيات، كانت آيات سورة الأحزاب نسخت إلى أصبحت حديثا إيش. ففي أشياء تغيرت لم يدرك ابن مسعود رضي الله عنه يوم التغيير الذي غير فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ننسخ من آية أو ننسيها، تمام؟ فاحتفظ باللي هو سمع من النبي، فمعذور تتبعه. أيوة. نعم. فقال أبو الدرداء: هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى وما زالوا بي حتى كادوا يشككوني في شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا أتابعهم. إذن أبو الدرداء يظل يقرأ بقراءة من؟ ابن مسعود، اللي هي مخالفة لقراءة جماهير الصحابة. هو منسول لن يبلغ النص، ولو بلغ النص لكان. ايوه نعم، وفي صحابه يقصد ذلك رسول الله. ابن مسعود ما بلغ الناس، فخلاص ظل على والذكر والانثى وليس وما خلق. وابو الدرداء سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس قالوا ابو الدرداء لا ده نقراها كذا، قال لا ده خلينا مع قراءه ابن مسعود. سبحان الله. قال: فوالله لا اتابعهم. اخرجه البخاري. اذا ابن مسعود وابو الدرداء مات على قراءة والذكر والأنثى وليس وما خلق الذكر والأنثى. لذا وحدة الأمة في المصحف الإمام أعظم، صح ولا لا؟ ودخل الزبير، طيب الزبير بن العوام دخل على عثمان رضي الله عنه بعد وفاة عبد الله فقال: أعطني عطاء عبد الله فعيال عبد الله أحق به من بيت المال. قال له عبد الله لما مات ترك ناس محتاجين، فالذي كنت تعطيه لعبد الله بن مسعود أعطيه لي وأنا أعطيه لأولاد ابن مسعود رضي الله عنه. فأعطاه 15,000، 15,000 درهم، مبلغ ضخم عوضه يعني. عثمان أعطاه لورثة ابن مسعود. ابن مسعود كان فقيرا أم غنيا؟
كان فقيرا،
ظل إلى أن كانت زوجته تعطيه هو الزكاة. هو لما خرجت امرأته زينب بزكاتها، معها الزكاة، إنسانة غنية لكن متزوجها إنسان فقير، فخرجت بزكاتها. فقال ابن مسعود إلى أيه؟ قالت: معي زكاة أخرجها. قال: أنا وولدك أحق بها. قالت: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، زينب تستأذن عليك. قال: أي الزيانب؟ أنا عندنا زيانب كثير. أي الزيانب؟ قال: امرأة ابن مسعود. فأذن لها فدخلت فقالت: إن زعم ابن أم عبد أنه هو وأولاده أولى بزكاته. قال: صدق ابن أم. إذن معناها أن الرجل لم يكن غنيا، فكان يأخذ عطاء من الخليفة. إذن أخذ عطاء من النبي صلى الله عليه وسلم، من أبي بكر، من عمر، من عثمان. فعثمان أعطاهم 15,000 رضي الله عنه. وده حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني في رواية الغني. عاش ابن مسعود 64 سنة، عاش 63، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل أبي بكر، ومثل عمر، ومثل علي رضي الله عنه الجميع. ومات 33 قبل أن يموت عثمان بسنتين أو 3. وشهد ابن مسعود بعد النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة، وكان قادما من العراق حاجا فمر بالربذة، فشهد من؟ فشهد وفاة أبي ذر ودفنه، ثم قدم إلى المدينة فمرض بها. وأوصى عبد الله بن مسعود إلى الزبير بن العوام. قلنا كل الصحابة كانوا يوصون إلى من؟ إلى الزبير بن العوام، لأنه عنده خاصية غير موجودة عند بقية الناس، كل ما تعطيه مال يحوله من أمانة إلى دين. فرق بين الأمانة والدين. الأمانة لو ضاعت لأي سبب ليس لك عندي شيء، أنت أعطيتني 10,000 وحدث حريق عندي ولا لص هجم وأخذ المال، تقول لي أين الأمانة؟ أقول لك ضاع، ليس لك عندي شيء. لكن لو هي دين أخذها لص، البيت احترق، لازم رد الدين، لابد. فكان ابن العوام زبير بن عوام رضي الله عنه يحول كل الأمانات إلى ديون. فيقال إن الزبير هو الذي صلى عليه ليلا، ثم عاتب عثمان الزبير على ذلك، إنه ليه تصلي بالليل على ابن مسعود؟ وقيل بل صلى عليه عثمان، وقيل عمار. قال العلماء: فالله أعلم. يعني هذه لم تحسم لا ابن الأسير ولا خليفة بن خيار ولا ابن كثير ولا الطبري، ما أحد حسم لنا من بالضبط الذي صلى على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ودفن بالبقيع، بقيع المدينة، عن 63 سنة. والآن نحن مع عثمان بن عفان، دخلت سنة 34، وفضل 34 وخمسة وثلاثين، يقتل في 35 رضي الله عنه شهيدا. ف لسه طيب. دخلت سنة 34 وقالوا جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو مستشاره، وعلي بن أبي طالب معظم الناس، فدخل عليه فقال له إن الناس ورائي وقد كلموني فيك. وبدأت الشائعات تنتشر، وعبد الله بن سبأ المجرم اليهودي دعا الإسلام وراح، هو في اليمن يهودي من يهود اليمن، ادعى الإسلام وادعى الدروشة وحفظ القرآن وصار يصلي للناس ويبكي ويعزهم، والناس تظن أنه من أولياء الله المتقين. ثم بدأ يعزهم وبدأ المؤامرة اليهودية المجرمة جدا، بدأ يقول للناس في اليمن، واليمن يحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بدأ يقول للناس في اليمن أنتم لا تعرفون قدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنتم لا تعرفون قدره، كل معلوماتكم عن علي بن أبي طالب إنه شجاع وصهر النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة، هذه معلومات. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل من عثمان، هذه أول قنبلة، أول كارثة، أول المؤامرة، أفضل من عثمان بن عفان. وظل يقنعهم إلى أن اقتنعوا وأقروا بأن عليا أفضل من عثمان. هذا معناه أن الأحق بالخلافة من؟ يعني معناها لابد من الإطاحة بعثمان بن عفان وتولية، يعني بيحرض الناس على انقلاب في الدولة الكبرى الإسلامية. هذه البداية. وجد أهل اليمن يستجيبون، ينفذ المهم، هو الذي لا يحب علي رضي الله عنه ولا يحب الإسلام ولا له علاقة بالإسلام. ثم قال أنتم لا تفهمون، علي بن أبي طالب ليس أفضل من عثمان، أفضل من عمر واقتنعوا، أفضل من أبي بكر واقتنعوا، أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، والرسالة كانت تأتي إليه ولكن جبريل أخطأ وأعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم مع الوقت أفضل من محمد، هو الذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق، يعني علي هو إيه؟ هو الله. ونشر هذا الكلام، ولا زال بعض الناس إلى الآن يعتقدون أن عليا هو الله، بشار الأسد وحافظ الأسد والطائفة النصيرية اللي موجودة في سوريا إلى الآن تؤمن بأن عليا هو الله، هو رب الوجود على طول، وهو رب العالمين، وهو الذي خلق وسوى، وهو الذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق، ومحمد هو رسول علي بن أبي طالب وأعظم الصحابة سلمان الفارسي. فهذا كله بسبب، فعبد الله بن سبأ الآن يحرض على ماذا؟ يحرض على أمرين خطيرين جدا، أول بدعتين في الإسلام، بدعة التشيع وبدعة الخروف. فمن من من ناحية التشيع أن علي أفضل الخلق ثم هو الخالق، وهذا عقيدة كل الشيعة، كل الشيعة، الشيعة الاثنى عشر ما عدا الشيعة الزيدية، وهم الشيعة الزيدية ضلال وليسوا بالكفار، الشيعة الزيدية الذين في اليمن هم ضلون وليسوا بالكفار، وليسوا أقرب إلى أهل السنة كما يقول بعض الدعاة، هذا غلط، هم ليسوا قريبين أهل السنة، هم بعيدون جدا عن أهل السنة، هم ضلال معتزلة مظلمون. ولكن باقي الشيعة، يعني الشيعة الاثنى عشرية في العراق والإيران والدروز الذين في لبنان والنصيرية الذين في سوريا، كل طائف الشيعة كفار، كفار أكثر من اليهود والنصارى، أكثر من اليهود والنصارى. السبب في التشيع من المستودع هذا اللي هو عبد الله بن سبأ، فحرض الناس على الدين الشيعي وهو دين مخالف الإسلام، وعلى الخروج عن الحكام، وسيبدأ الخروج بقتل عثمان رضي الله عنه. فأكبر بدعتين ظهرتا في أمة الإسلام، أول بدعتين وأكبر بدعتين، الخروج والتشيع. التشيع كفر، والخروج مختلف فيه، الخوارج دين الخوارج مختلف فيه، ولكن الراجح أنهم ليسوا بكفار. صحيح كفرهم الشيخ بن باز رحمه الله وكفرهم أبو أمامة الصحابي الجليل، لكن الظهور على عدم كفرهم. فبدأ ابن سبأ ينشر، وبدأ الناس المؤامرات تشتعل، وبدأوا يجمعوا ما يعتقدون أنه أخطاء عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولا أقاربه وأخذ الأموال وارتفع عن درجة النبي صلى الله عليه وسلم وضرب عمار حتى كسر أضلاعه، وأشياء كثيرة جدا أشعوها عنه كما سيأتي بالتفصيل، أشعوها عن عثمان. فبدأ يحدث نقمة في بلاد كثيرة، في مصر بدأت المصايب كلها من مصر، ولذا سيخرج 600 من مصر إلى المدينة، والغرض الأساسي قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. حركوه من مصر من قارة أفريقيا ليقتلوا عثمان بن عفان هناك، وقتلوه المجرمون هؤلاء. مجرمون، وانضم إليهم مجموعة من البصرة ومجموعة من الكوفة، ويقتلون عثمان بن عفان بسبب عبد الله بن سبا. وعبد الله بن سبا لكي يغش أهل مصر، المؤامرة يعني لها خطوط وخطوات شديدة جدا، بدأ وفد من المجرمين شباب يعطيهم أموال ويطلب منهم طلب واحد: ستذهبون إلى مصر في الجيزة تجلسون فوق بيت مجهز فوق السطح كل يوم تتشمسوا لغاية المغرب، بس لا نريد منكم أكثر من هذا، لمدة 40 يوم والمرتبات جاهزة والطعام والشراب وكل شيء، بعد ذلك تنزلوا يكون وجهكم اسود وباين عليكم أثر السفر، تنطلقون يا أهل مصر أدركوا المدينة، أدركوا عثمان فعل وعثمان سوى وعثمان ضرب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان وعثمان، بحيث تهيجوا أهل مصر. وتم المؤامرة كما أراد المسرح العزيز، ولكن هذا يعني تطورات المؤامرة بدءا من الآن، ولكن سيتم التنفيذ في العام القادم عام 35 للهجرة، حيث يقتل عثمان رضي الله عنه. فهنا في سنة 34 دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ناصحا أمينا لعثمان، لا يلومه ولكن يطلعه على الأحوال والأخبار التي وصلته، لاحظ أن المجرمين سيزورون رسائل، رسالة من علي بن أبي طالب إلى أهل مصر أدركوا المدينة وما فيه، رسالة من عائشة رضي الله عنها إلى أهل مصر أدركوا المدينة وما فيه، ولا علي رضي الله عنه كتب ولا عائشة كتبت ولا شيء، لا يمكن. فقال علي رضي الله عنه لعثمان فيما بينه وبين النصيحة تكون للحاكم ولا نصيحة علنية، قال: إن الناس ورائي قد كلموني فيك، ووالله ما أدري ما أقول لك، وما أعرف شيئا تجهله، ولا أدلك على أمر لا تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشيء فنبلغك، وما خصصنا بأمور خفي عنك إدراكها، وقد رأيت وسمعت وصحبت، وقد رأيت وسمعت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلت صهرة، أنت تزوجت بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أبي قحافة، من ابن أبي قحافة؟ وابن أبي قحافة بأولى بعمل الحق منك، ولابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك. شايف النصيحة؟ أنت لا تقل عن بكر الصديق في فضلك، وأنت لا تقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنك أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحما، لأن أبو بكر أنت النبي صلى الله عليه وسلم متزوج بنته، وكذلك عمر رضي الله عنه، أما أنت متزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت أقرب رحما. ولقد نلت من صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينال، ولا سبقاك إلى شيء، أنت تصدقت وقاتلت، فالله الله في نفسك، فإنك والله ما تبصر من عمى ولا تعلم من جهل، وإن الطريق لواضح بين، وإن أعلام الدين لقائمة، تعلم يا عثمان أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل، سبع يظلهم الله، إمام عادل هدي وهدى، فأقام سنة معلومة وأمات بدعة معلومة، فوالله إن كلا لبين، وإن السنن لقائمة لها أعلام، وإن البدع لقائمة لها أعلام. بدأ يظهر المبتدع، المبتدع ظاهرين من قبل ذلك، اللي هو بدعة الإيش؟ الخروج والعينة. وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وأضل، فأمات سنة معلومة وأحيا بدعة متروكة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر، فيلقى في جهنم فيدور فيها كما تدور الرحى، ثم يرتطم في غمرة جهنم، وإني أحذرك الله وأحذرك سطوته ونقمته، فإن عذابه أليم شديد، واحذر أن تكون إمام هذه الأمة المقتول. خلي بالك، لأنه لو قتل عثمان رضي الله عنه فتحت الفتن كما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، إذا وقع السيف لا ينفع إلى يوم القيامة. فخايف علي بن أبي طالب أن يكون عثمان كذلك، وهو سيكون عثمان كذلك، وعلي بعده كذلك، هذا يقتل وهذا يقتل. نعم، كان يقال قتل في هذه الأمة إمام فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة، وتلبس أمورها عليها، ويتركون شيعا لا يبصرون الحق من الباطل، يموجون فيها موجا ويمرحون فيها مرحا. كل هذا صح من علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ يعني الكلام هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله بالضبط بالضبط. فهذه نصيحة عظيمة ويخوفه، وهتكون الإمام المقتول ليس لك ذنب، ولكن حاول نتقي الفتنة بأي شيء، نعزل بعض الناس وهم الناس أفاضل وكل شيء، لكن يمكن أن نعزل بعضهم ونعين آخرين ونعمل بعض الأشياء بحيث نخفف النقمة التي عند الناس، وكذلك نبين البراءة. يعني هم يتهمونك بشيء منها أن هو على فوق درجة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، تبين أن أبو بكر نزل درجة ثم عمر نزل درجة، فأنا لا يمكن أقف على الأرض، لا يصبح، فلا بد أن أرفع المنبر، لا شيء في هذا. وتبين لماذا اخترت فلان هنا وفلان هنا، وتبين أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه متولي الشمال، لست أنت الذي وليته، هم عمالين يشيعوا، عين أقاربه منهم معاوية، ده معاوية معينه من؟ عمر بن الخطاب. فعلي يريد تربيين هذه الأمور للمغرر بهم، لأن الناس كثيرون يغرر بهم وتنشر الإشاعات الكاذبة عن الحكام والحكومة، ويبدأ الناس في نقمة. فعلي بن أبي طالب كمستشار أمين جدا ينصح نصيحة بحيث نائد الفتنة قبل أن تشتعل نارها. قال عثمان: قد والله علمت لتقولن الذي قلت، أنا كنت متأكد أنك ستقول هذا، أما والله لو كنت مكاني ما عنفتك، لو أنت مكاني في الخلافة أنا كنت أقول لك نفس الكلام، ما عنفتك ولا أسلمتك ولا عدت عليك ولا جئت منكرا، إني وصلت رحما وسددت خلة وأويت ضائعا ووليت شبيها بمن كان عمر يولي. أنا كنت أشوف الإنسان الخبير وأوليه قريبي ولا ما قريبي، المهم أنه يكون هو أصلع. ولذا ما في واحد عين عثمان معيوبا أبدا، لكن هم يعيبوا، ما هو ده قريب، يعني قريب ما هو قريب، ولكن صالح وناجح في هذا الأمر. ووليت شبيها بمن كان عمر يولي، أنشدك الله يا علي، هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك؟ يعني المغيرة بن شعبة قالوا فيه واتهموا بالزنا، صحيح اتهموا بالزنا 4 منهم 3 من الصحابة، ولكن ظهرت براءته وجلد الصحابي الجليل أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه وغيره، فكان ليس هناك، ومع ذلك عمر أبقاه رغم أنه اتهم. قال: نعم. قال: فتعلم أن عمر ولاه بعدما عزل من البصرة، عينه في مكان آخر في الكوفة؟ قال: نعم. قال: فلما تلوموني أن وليت فلانا وفلانا؟ هو علي بيلومه رضي الله عنه؟ لا، هو قصده فلما تلوموني، لماذا يلومون الناس وينشرون هذه الأخبار؟ قال علي: سأخبرك، إن عمر كان كلما ولى أميرا فإنما يطأ على صماخيه، يعني جالس فوق رفوق رأسه الصماخيه الأذنين، يولي أحد ويراقب مراقبة شديدة جدا، وإنه إن بلغه حرف جاء به أي شكوى يروح جايب الوالي ويحاسبه، ثم بلغ به أقصى الغاية في العقوبة، لو حدث وثبت تهم على والي كان عمر يجلده ويعاقبه عقوبة شديدة، وأنت لا تفعل، وأنت لا تفعل، لأنه هو ما يستطيع مع اتساع هذه الدولة أنه يراقب كل إمام، ومع ذلك لما بتأتي شكوى بيحقق فيها. مر عليكم لما جاءته شكوى في من؟ في الوليد بن عقبة، ماذا فعل؟ حقق وجلده، وجلده في شرب الخمر، والرجل لم يشرب الخمر لكن شاهد عليه الناس، فجلده في الخمر هو لم يشرب خمرة، فهو كان يفعل ما يستطيع، لكن علي يقول له أنت ضعفت. طبعا عمر في عثمان في هذا الوقت كان عنده 81 سنة، عمره الآن 81 سنة، ضعفت. فقال عثمان: وضعفت عن أقربائك، طبعا كل الولاة أقرباء كله. قال عثمان: هم أقربائك أيضا. قال علي:
إليه، لكن معقاب بن الزبير وابن مسعود كلاهما للمهاجرين، الزبير ده ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا صحيح في صحيح أبي داود. وفي أبي داود عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة قال رأيت ابن مسعود آدم لطيف الجسم ضعيف اللحم، وهذا حديث صحيح أبي داود أيضا. وقال موسى بن عقبة وممن قدم من مهاجرة الحبشة الهجرة الأولى إلى مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، ثم هاجر إلى المدينة، فهاجر الإيش؟ الهجرتين رضي الله عنه. وعن أبي الأحوص قال سمعت أبا مسعود وأبا موسى حين مات عبد الله بن مسعود وأحدهما يقول لصاحبه أتراه ترك بعده مثله، يعني ممكن يكون عبد الله بن مسعود في حد مثله بعده، قال لئن قلت ذاك لقد كان يؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا، أخرجه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب الحجاب الوحيد اللي كان له أن يأتي ويخلق الحجاب عبد الله بن مسعود، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمح له الوحيد رغم أنه لم يسمح لأنس. طبعا عبد الله بن مسعود أجل من أنس، لكن أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى بأن يكشف له ليه الحجاب، لكن ابن مسعود هو الوحيد الذي كان يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد إذا غبنا، يعني يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لسنا معه. وأخرج البخاري ومسلم وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي موسى قال قدمت أنا وأخي من اليمن، أبو موسى الأشعري من اليمنيين، واليمنيين أرق الناس قلوبا وأرقهم أفئدة، فمكثنا حينا وما نحسب ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهم وخروجهم عليه، وهذا رواه البخاري ومسلم. يعني شوف ابن مسعود كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم إزاي، هو وأمه يدخلوا ويخرجوا يدخلوا ويخرجوا، لدرجة أن أبو موسى الأشعري لما جي من اليمن ظن أنهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي حتى أنهاك. طيب أن ترفع الحجاب يعني خش على طول، يعني أنت مثلا تقول أي حد يدخل يخبط الباب ثم نأذن له ولا نأذن، لا أنت ادخل مباشرة، مأذون لك أنت ابن مسعود تدخل مباشرة، وأن تسمع سوادي. ليه سوادي؟ تسمع سوادي ما معنى تسمع سوادي؟ الإنسان لما يجي يهمس الإنسان يعني يكلمه سرا يقترب منه، أجيبه إخوان، لأن واحد يريد يهمس في أذنك يبقى سيقرب منك، يبقى سواد واقترب من سوادك، يبقى تسمع سواد يعني تسمع همسي المسموح لك تقترب مني أكثر من أي أحد آخر، فهذا معنى تسمع سوادي. فيقال ساودت الرجل مساودة، يعني ساررته قلت له سر في أذنه، وهذا في صحيح ابن ماجه. أشوف ابن مسعود وصل إلى درجة عالية جدا. قال ابن مسعود كنت لا أحبس عن النجوى. النجوى مع من؟ ما معنى النجوى؟ هل ربنا يناجي وينادي؟ النداء بصوت مرتفع والنجوى صوت منخفض، فكنت لا أحبس عن النجوى، ممكن أكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه ولا أحد يهنعني أبدا. وعن كذا وعن كذا وهو صحيح. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال كان ابن مسعود صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ايه بقى؟ يعني صاحب السواد، صاحب السر، فالسر يسمى عند العرب السواد، تقول صاحب السواد يعني صاحب السر، امين سر النبي صلى الله عليه وسلم، ووساده يعني فراشه وسواكه ونعليه وطهوره، يعني في السفر ابن مسعود هو المشرف على الأشياء التي يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم، الفراش والسواك والنعل وكل الخدمات التي يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود مشرف عليها كلها. نعم. وكان عبد الله يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه ثم يمشي أمامه بالعصا حتى إذا أتى مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعه وأعطاه العصا، وهذا ضعيف لكن المعنى سابق، معنى سابق ضعيف. وعن علقمة، من علقمة؟ أخص تلامذة ابن مسعود وأعلمهم. عن علقمة رحمه الله عن عبد الله، لما تيجي في اي كتاب حديث تسمع كلمه عبد الله فقط يبقى ابن مسعود على طول. البخاري عمره ما قال عبد الله بن مسعود، يقول عبد الله فقط. عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا الايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت منهم. رواه مسلم. يعني انت ابن مسعود مغفور لك، ليس عليك جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا. هذه شهاده لابن مسعود بالتقوى والايمان وبالاحسان كمان، لانه بعدها اتقوا واحسن. وعن ابي وائل رواه مسلم، وعن ابي وائل قال: كنت مع حذيفه ابن اليمان رضي الله عنهما، فجاء ابن مسعود رضي الله عنه فقال حذيفه: ان اشبه الناس هديا ودلا وقضاء وخطبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من حين يخرج من بيته الى ان يرجع لا ادري ما يصنع في اهله لعبد الله بن مسعود. اشبه الناس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومشيته وسنته وطريقه كلامه ولبسه ابن مسعود. ولقد علم المتهجدون، المتهجد معناه الذي يتهجد في الليل، والذي يتهجد هو الذي يصلي في الليل بعد نوم، فاذا صليت من دون نوم اسمه قيام، اما اذا صليت بعد نوم اسمه تهجد، فالتهجد هو القيام بعد نوم. اما صلاه التهجد التي توجد الان في كثير من المساجد والحرمين ومكه والمدينه فهي من البدع. صلاه التهجد هذه يصلون بالناس ثم يذهبون ويطلبون العوده الساعه واحده ولا الساعه كذا ليصلوا صلاه يسموها التهجد من البدع. ولقد علم المتهجدون من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان عبد الله من اقربهم عند الله وسيله يوم القيامه، رواه البخاري. فهذا اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه السنه، لا من جهه الشكل. من جهه الشكل اشبه الناس به الحسن ابن علي رضي الله عنهما، ثم اولاد العباس كلهم اشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي الاحوص قال: اتيت ابا موسى، وابو موسى الاشعري على جلاله قدره تلميذ ابن مسعود، واتيت ابا موسى وعنده عبد الله وابو مسعود الانصاري وهم ينظرون الى مصحف فت. مصحف فت ايه؟ مصحف فت مصحف ممزق مقطع ما طول الحفظ، المصاحف مكتوبة على إيه؟ على ورق أو على جلد حيوان أو على خشب أو على عظم كتف، فمصحف مفتت مقطع وممزق. فحدثنا ساعة ثم خرج عبد الله وذهب، فقال أبو مسعود: والله ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك أحداً أعلم بكتاب الله من هذا القائم، رواه مسلم. ففي نظر كثير من الصحابة أعلم إنسان بكتاب الله هو عبد الله بن مسعود، وليس أحفظ. أحفظ الناس هو أبي على طول، عبد الله بن أبي بن كعب رضي الله عنه، هذا أحفظ الناس. قال عمر في البخاري: أبي أقرأنا. في الحديث الذي يليه: أقرأنا أبي في البخاري. لكن أعلم الناس بالكتاب وأسباب النزول والآية نزلت في كذا وهذه نزلت في كذا ومعناها كذا، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعن مسروق قال: قال عبد الله: والذي لا إله غيره، لقد قرأت من في رسول في يعني فهم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه أو تبلغنيه الإبل لأتيته. لو أعلم أن في حد أعلم مني أسافر له بالإبل، خرج البخاري ومسلم. يعني إذن أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، هو أعلم الناس بكثير من الكتاب، لكن المعنى العام كله لكل المصحف هذا ابن عباس، هو ترجمان القرآن وهو تلميذ ابن مسعود. نعم. وقال عبد الله بن مرداس: كان عبد الله يخطبنا كل خمس على رجليه فنشتهي أن يزيد. كل خمس أيام يعطينا درس وهو قائم، خلص صلاة يقوم يعطي درس. وهذا أنا بحثت عنه لم أجده، لكن في البخاري أنه كان يدرس كل يوم خميس ثم يعني يقول يعني ما يمنعني أن أكون كل يوم طلب منه؟ قال إلا أن أمل لكم، يعني ممكن كل يوم أعطيكم درس ولكن أخشى أن تملوا. وده صحيح. وعن إبراهيم التيمي قال قال ابن مسعود لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي رجلان، أنا عندي ذنوب كثيرة ولو تعلمونها ما تأتون عندي. وهذا من التواضع، هذا من التواضع الشديد جدا، وهو الإنسان دايما لابد يظن في نفسه هذا. نعم. وعن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. وهذا حديث ضعيف لكن المعنى طبعا مسبق في البخاري ومسلم وغيره، فممكن الحديث يكون ضعيف السند صحيح المتن، مثل إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهد له بالإيمان، حديث أبي سعيد الخدري في الترمذي ضعيف لكن المعنى صحيح تؤيده الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن. وعن شقيق قال عبد الله بن مسعود ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، على قراءة من تأمروني أن أقرأ لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. قال شقيق فجلست في حلق من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا منهم يعيب عليه شيئا مما قال ولا يرد عليه. هذا رواه مسلم. إذن يؤيد الحديث اللي مضى يصححه صحيح. ينتقل من ضعيف السند إلى صحيح بغيره. وعن الأعمش عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنهم ذكروا قراءته فكأنهم عابوه، ما هو بيقرأ بقراءة بني تميم لقراءة هزيل اللي هي يقول مثلا حتى عين بدل حتى حين، قراءة صحيحة، قراءة صحيحة هي حتى عين وليس حتى حين، هم يقلبوا الحاء عين ودي لغة صحيحة ومعتمدة لا بأس بها، وكمان يقلبوا اللام التي في الألف لام إلى ميم فيقولون ليس من البر امصيام في مسفر، يعني ليس من البر ليس من البر امصيام في مسفر، ليس من البر الصيام في السفر، فدي لغة معتمدة شرع معتمدة رسمية. قال لما سمع بعض الناس كأنهم عابوه فقال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقرأهم لكتاب الله، فيعني حس إن هو يعني رفع نفسه فكأنه ندم صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه فقال ولست بخيره، لكن هو بيتكلم صح بيحدث بنعمة هو فعلا أعلم الناس كتاب الله عز وجل، قال ولست بخيرهم رواه البخاري، حديث كلها صحيح. وعن الأعمش عن أبي وائل قال لما أمر عثمان رضي الله عنه بتشقيق المصاحف، تشقيق عثمان رضي الله عنه شكاوى هو أمير المؤمنين والبلاد مفتوحة الحجاز كلها الجزيرة العربية كلها مفتوحة مصر والعراق والشام العالم يعني في قبضة عثمان رضي الله عنه كأمير المؤمنين يعني، فوجد ناس تقرأ بطريقة وناس تقرأ بقارئة وناس معهم مصاحف وناس لا يصلح هذا الكلام، فلا بد نجمع كل المصاحف ونلغيها كلها ونكتب المصحف الايه الامام اللي هو موجود الى الان، وفعلا امر رسمي من امير المؤمنين بجمع كل المصاحف اللي عنده عظمه يجيبها واللي عنده لوح مكتوب يجيبه واللي عنده ورقه مكتوبه واللي عنده جلده كل الناس تجيب المصاحف كلها، هو وضعت امامه اكوام من الجلود والاخشاب فاللي ينفع يمسحه بالماء يغرقه يعني مسحه، واللي لابد يحرق حرقه، واللي ينفع بالتخريق مثل الخرق يعني ينفع بالتخريق خرقه بمحضر من الصحابة أجمعين. إذن يجوز في المصاحف القديمة أن تغرق أن تحرق أن تخرق سنة إجماع، الكوارث يقتلوه من ضمن أسباب قتلهم هذا السبب وهو له أجر فيه، هم طبعا اعتبروا شيء فظيع جدا، فحرق كله وخرق كله وكتب المصحف الإمام اللي طبعت منه كل المصاحف إلى يوم الناس هذا وإلى يوم الدين. طيب فهنا قال لما أمر عثمان بتشقيق المصاحف، تشقيق يعني إيش بقى؟ تقطيع، تمزيق، تخريق، حرق، تغريق. قام عبد الله خطيبا فقال لقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ثم قال وما أنا بخيرهم. فرواه من البخاري، وراح محتفظ بمصحف هو كذب ولم يسلمه لعثمان رضي الله عنه، وقرأ الآية ومن يغلل
يأتي بما غل يوم القيامة، يعني اللي يغلل ويأخذ شيء من الغنيمة يحاسب عليهم، فأنا أغل مصحفي وأحاسب عليه يوم القيامة رضي الله عنه. وعنه إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بشراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، اللي يريد يقرأ القرآن كما أنزل طريا جميلا يقرأه بقراءة من ابن مسعود. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في ابن ماجه في السلسلة الصحيحة برقم 2301. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه فصعد على شجرة من الأراك فأمره أن يأتيه منها بسواك، شجر معروف هو شجر الأراك هذا، وهذا الشجر هو الذي سيحمل اليهود، لا كان اسمه إيش؟ الغرقد، مختلف تماما. فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود، الساق فين؟ فين الساق؟ من الركبة إلى أسفل، من الركبة إلى أسفل الساق. حين صعد الشجرة فضحكوا من دقة ساقيه، ليس سخرية، ما ضحكوا شيء ما لا يغضب أحدا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، رجلين بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، هذا معناه أن الشخص نفسه سيوزن يوم القيامة، ليس الأعمال ولا ثواب الأعمال ولا صحائف الأعمال، بل صاحب العمل والثلاثة هذه، يعني أربع أشياء معك فتوزن، أربع أشياء أنت وعملك وصحيفة عملك وثواب عملك، أربعة. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب الأفراد وابن حبان، وهو في السلسلة الصحيحة 2750. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، قال الراوي عبد الله بن مسعود كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، ما أدري كم سأبقى فيكم، المصائر الأنبياء لا يموتون إلا يعلمون موعد موتهم، لكن لا يعلمونه مسبقا إلا آدم عليه السلام. آدم عليه السلام كان يعلم أن عمره 1000 سنة، وهو خصم منها 40 ونسي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت الملائكة لما تم عمره 1040 960 سنة جاءت الملائكة تقبض روحه، قال بقي 40. قالوا ألم تعطيها لابنك داود؟ فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. طيب هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعدي، باللذين من بعدي من؟ وأشار إلى أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه، شايف التزكية؟ وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه، روى الترمذي وابن ماجه وهو صحيح وصحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. فضائل ابن مسعود كثيرة جدا رضي الله عنه. وعن أبي الدرداء، طبعا الحديث ده الشيعة لا يصدقون هذا الكلام. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، اللي يرضى ابن مسعود أنا رضي الأمة كلها، هذا شيء عظيم جدا. رواه الحاكم والطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني في الجامع والسلسلة الصحيحة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما فعل أبو جهل؟ أبو جهل كان معاذ ومعوذ خلص عليه، شابين صغيرين جدا خلصوا عليه. فانطلق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبحث عن أبو جهل، فإذا هو صريع مرمي في الأرض قد ضربت رجله، رجله مقطوعة ومضروب بالسيف في جنبه وبطنه، يعني يحتضر يحتضر. فإذا هو صريع
قد ضربت رجله وبه رمق، يعني لسه فيه نفس، فأخذ ابن مسعود بلحيته لحية أبي جهل فقال: يا عدو الله، أنت أبو جهل، أنت الشيخ الضال. قال: ولا أهابه عند ذلك، يعني سؤال أنا لست خايف منه. طبعا أبو جهل كان أولا يضرب ابن مسعود ويضرب الناس. قال: ولا أهابه عند ذلك. فقال أبو جهل: هل فوق رجل قتله قومه؟ يعني أنا مجرد رجل قتله قومه، يعني قتله أولاد عمي. قال: فضربته بسيف غير طائل فلم يغني شيئا. معايا سيف أي كلام؟ ضربته ولا لم يغني شيئا، حتى سقط سيفه من يده، سقط السيف من يد أبي جهل، فضربته به حتى برد. خلصت عليه. إذن هل ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي قتل أبي جهل؟ ها؟ هو الذي أجهز عليه، لكن هو مقتول، مقتول مضروب بالسيف في بطنه، مضروب في السيف في صدره، ومقطوع رجله، مخلص، ومع ذلك مسنود وواقف. فابن مسعود أكمل عليه. وهذا حديث رواه البخاري ورواه مسلم، بخاري ومسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة خفيفة. النبي كان يخطب 7-8 دقائق، وأن الخطباء اللي بيقعد ينتع فيه ساعة لربع، السنة 10 دقائق بكثير جدا. خطبة خفيفة، فلما فرغ من خطبته قال: يا أبا بكر قم فاخطب. فقام أبو بكر فخطب، فقصر دون النبي صلى الله عليه وسلم. خطبة خفيفة، فأبو بكر لما تكلم كلام أقل من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا عمر قم فاخطب. فقام عمر فقصر دون أبي بكر، خطبة أكثر من أبي بكر. ثم قال: يا فلان قم فاخطب. فشفق القول فقال له رسول، فشقق القول، الخطيب اللي بعدهما شقق القول، يعني فجع لغة قوية. فقال له صلى الله عليه وسلم: اسكت أو اجلس، فإن التشقيق من الشيطان، وإن البيان من السحر. فبعض الناس يعني يعطيك كده فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، خلاص ارحمنا وخلاص، ارحمنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض، ارحمنا. لماذا التشقيقات هذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أم عبد قم فاخطب. فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله عز وجل ربنا، وإن الإسلام ديننا، وإن القرآن إمامنا، وإن البيت قبلتنا، وإن هذا نبينا. وأومأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم: رضينا ما رضي الله لنا ورسوله، وكرهنا ما كره الله لنا ورسوله، والسلام عليكم. شوف خطبة عاملة إزاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب ابن أم عبد وصدق، رضيت بما رضي الله لأمتي وابن أم عبد، وكرهت ما كره الله لأمتي وابن أم عبد. حديث صحيح، رواه الطبراني في معجمه، صححه شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 1225. شايف فضائل للرجل. وعن مسروق قال: ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند عبد الله بن عمرو، وهو من العبادلة، من الصوامين طبعا، معروف أكثر الصحابة صياما هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. فأول واحد تأخذ القرآن منه، يعني لو الصحابة موجود الآن تذهب، لو تريد تعلم القرآن اذهب مباشرة لابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال: أمر بالمصاحف أن تغير، فقال ابن مسعود: من استطاع منكم أن يغل مصحفة فليغله، فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة. عارفين هو كاتب مصحف، هو لماذا تتمسك به؟ وأمير المؤمنين أمر بجمع المصاحف وتخريبها، فالمفروض نعطيها لأمير المؤمنين. لماذا ابن مسعود أصر أن يحتفظ بمصحفه؟ هو كتبه من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، صعبان عليه يترك هذا المصحف، كتبه هو بنفسه من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ينطق ويكتب، فصعب عليه فاحتفظ به. قال قرأت من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، أفأترك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فشق على ابن مسعود لكون يعني عثمان قدمه على كتابة المصحف، وقدم في ذلك من يصلح أن يكون له، وإنما عدل عنه عثمان لغيبته عنه بالكون. يعني عثمان بلغ الكلام هذا، هل أمر بالقبض على ابن مسعود وأخذ المصحف منه بالقوة؟ احترمون ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وكان زيد بن ثابت يكتب الوحي للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي رسم المصحف يعني رسم المصحف لعثمان، واعتمد عثمان رضي الله عنه، وصار هو المعتمد الى الان. نعم. ولكن مصحف ابن مسعود لو وجدناه الان، لو فرض ان انت وجدته الان، ماذا تفعل؟ سألك سؤال وجاوبني. لو فرض ان انت حضرتك انت مصري ولا ليبي ولا سوداني ولا اي حاجه، وجدت مصحف ابن عبد الرحمن مسعود، ماذا تفعل فيه؟ تحرقه على طول؟ لكن تقول اضعه في المتحف او احتفظ به او لا، لابد من حرقه مباشره، لانه في اشياء نسخت وهو لم يسلب هذا النفس، ما بلغ رضي الله عنه. طيب. وقال أبو مسعود البدري: لا والله لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أحدا أعلم بكتاب الله من هذا القائم، رواه البخاري ومسلم، أي ابن مسعود. وقال علقمة: قدمت الشام فأتيت المسجد فصليت ركعتين، ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء رضي الله عنه. فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال أبو الدرداء: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني عمارا، أو ليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره، هو حذيفة؟ فقلت: بل. فقال أبو الدرداء: كيف كان هنا؟ شوف أبو الدرداء علقمة كان مسافر الشام، هو أصلا ملازم بن مسعود، لكن أحيانا كان يسافر الشام لمصالح، فلقي أبو الدرداء رضي الله عنه. يبقى الإنسان لما يروح أي مكان يبحث عن الشيخ الذي هناك ويتعلم منه. فأنت الآن رايح القاهرة، دور عن خالد عثمان، ادرس معه، رايح سبك دور على الشيخ الإسلامي، وهكذا. فقلت: بلى. قال: كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ إذن أبو الدرداء يريد أن يستفيد من لا العلقمة، أيوة، يعني الصحابي يستفيد من، فأنت لا تستنكف أن تستفيد من أي أحد ولو كان أضعف الناس. كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى، والذكر والأنثى. هو سمع كده، هي نسخت كلمة إيه؟ والذكر والأنثى. فقلت: أنت سمعتها من في صاحبك؟ سمعتها من ابن مسعود؟ قلت: نعم. قال: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى. السورة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، هم ابن مسعود يسيب وما خلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها قدامه والذكر والأنثى. إذا من أجل ذلك لو أنت وجدت مصحف ابن مسعود ماذا تفعل؟ تحرقه، لأن في آيات كما ذكرت لك منسوخة، وفي آيات تحولت إلى أحاديث، حديث قدسية: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني لو أن. الحديث كلكم تعرفون هذا كان آية، كان آيات، كانت آيات سورة الأحزاب نسخت إلى أصبحت حديثا إيش. ففي أشياء تغيرت لم يدرك ابن مسعود رضي الله عنه يوم التغيير الذي غير فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ننسخ من آية أو ننسيها، تمام؟ فاحتفظ باللي هو سمع من النبي، فمعذور تتبعه. أيوة. نعم. فقال أبو الدرداء هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى وما زالوا بي حتى كادوا يشككوني في شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا أتابعهم. إذن أبو الدرداء يظل يقرأ بقراءة من؟ ابن مسعود اللي هي مخالفة لقراءة جماهير الصحابة. هو منسول لن يبلغ النص، هو لو بلغ النص لكان ايوه نعم، وفي صحابي يقصد ذلك رسول الله. ابن مسعود ما بلغ الناس فخلاص ظل على والذكر والأنثى وليس وما خلق، وابو الدرداء سمع عنه فلما والذكر والأنثى فالناس قالوا ابو الدرداء لا ده نقرأها كذا، قال لا ده خليني مع قراءة ابن مسعود. قال فوالله لا أتابعهم. أخرجه البخاري. إذن ابن مسعود وابو الدرداء مات على قراءة والذكر والأنثى وليس وما خلق الذكر والأنثى. لذا وحدة الأمة في المصحف الإمام أعظم، صح ولا لا؟ ودخل الزبير، طيب الزبير بن العوام دخل على عثمان رضي الله عنه بعد وفاة عبد الله فقال أعطني عطاء عبد الله فعيال عبد الله أحق به من بيت المال. قال له عبد الله لما مات ترك ناس محتاجين، فالذي كنت تعطيه لعبد الله بن مسعود أعطيه لي وأنا أعطيه لأولاد ابن مسعود رضي الله عنه. فأعطاه 15,000 15,000 درهم، مبلغ ضخم عوضه يعني عثمان أعطاه لورثة ابن مسعود. ابن مسعود كان فقيرا أم غنيا؟
كان فقيرا،
ظل إلى أن كانت زوجته تعطيه هو الزكاة هو أولا. لما جاء خرجت امرأته زينب بزكاتها، معها الزكاة، إنسان غنية لكن من زوجها إنسان فقير، فخرجت بزكاتها. فقال ابن مسعود إلى أيه؟ قالت معي زكاة أخرجها. قال أنا وولدك أحق بها. قالت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله زينب تستأذن عليك. قال أي الزيانب؟ أنا عندنا زيانب كثير. أي الزيانب؟ قالوا امرأة ابن مسعود. فأذن لها فدخلت فقالت إن زعم ابن أم عبد أنه هو وأولاده أولى بزكاتي. قال صدق ابن أم. إذن معناها أن الرجل لم يكن غنيا فكان يأخذ عطاء من الخليفة، إذن أخذ عطاء من النبي صلى الله عليه وسلم، من أبي بكر، من عمر، من عثمان، فعثمان أعطاهم 15,000 رضي الله عنه. وده حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني في رواية الغني. عاش ابن مسعود 63 سنة، عاش 63 مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل أبي بكر ومثل عمر ومثل علي رضي الله عن الجميع. ومات 33 قبل أن يموت عثمان بسنتين أو 3. وشهد ابن مسعود بعد النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة، وكان قادما من العراق حاجا فمر بالربذة فشهد من؟ فشهد وفاة أبي ذر ودفنه، ثم قدم إلى المدينة فمرض بها. وأوصى عبد الله بن مسعود إلى الزبير بن العوام. قلنا كل الصحابة كانوا يوصون إلى من؟ إلى الزبير بن العوام، لأنه عنده خاصية غير موجودة عند بقية الناس، كل ما تعطيه مال يحوله من أمانة إلى دين. فرق بين الأمانة والدين، الأمانة لو ضاعت لأي سبب ليس لك عندي شيء، أنت أعطيتني 10,000 وحدث حريق عندي ولا لص هجم واخذ المال، تقول لي اين الامانة؟ اقول لك ضاع، ليس لي عندي شيء. لكن لو هي دين اخذها لص، البيت احترق، لازم رد الدين لابد. فكان ابن العوام زبير بن عوام رضي الله عنه يحول كل الامانات الى ديون. فيقال ان الزبير هو الذي صلى عليه ليلا ثم عاتب عثمان الزبير على ذلك، إنه ليه تصلي بالليل على ابن مسعود؟ وقيل بل صلى عليه عثمان، وقيل عمار، قال العلماء فالله أعلم. يعني هذه لم تحسم لا ابن الأثير ولا خليفة ابن خيار ولا ابن كثير ولا الطبري، ما أحد حسم لنا من بالضبط الذي صلى على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ودفن بالبقيع بقيع المدينة عن 63 سنة. والآن نحن مع عثمان بن عفان، دخلت سنة 34 وفضل 34 و35 يقتل في 35 رضي الله عنه شهيدا. ف لسه طيب دخلت سنة 34 و وقالوا جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو مستشاره، وعلي بن أبي طالب معظم الناس، فدخل عليه فقال له إن الناس ورائي وقد كلموني فيك. وبدأت الشائعات تنتشر، وعبد الله بن سبأ المجرم اليهودي دعا الإسلام وراح، هو في اليمن يهودي من يهود اليمن، ادعى الإسلام وادعى الدروشة وحفظ القرآن وصار يصلي للناس ويبكي ويعزهم، والناس تظن أنه من أولياء الله المتقين. ثم بدأ يعزهم وبدأ المؤامرة اليهودية المجرمة جدا، بدأ يقول للناس في اليمن، واليمن يحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بدأ يقول للناس في اليمن أنتم لا تعرفون قدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنتم لا تعرفون قدره، كل معلوماتكم عن علي بن أبي طالب إنه شجاع وصهر النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة، هذه معلومات. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل من عثمان، هذه أول قنبلة، أول كارثة، أول مؤامرة، أفضل من عثمان بن عفان. وظل يقنعهم إلى أن اقتنعوا وأقروا بأن عليا أفضل من عثمان. هذا معناه أن الأحق بالخلافة من؟ يعني معناها لابد من الإطاحة بعثمان بن عفان وتولية، يعني بيحرض الناس على انقلاب في الدولة الكبرى الإسلامية. هذه البداية. وجد أهل اليمن يستجيبون، ينفذ المهم، هو الذي لا يحب علي رضي الله عنه ولا يحب الإسلام ولا له علاقة بالإسلام. ثم قال أنتم لا تفهمون، علي بن أبي طالب ليس أفضل من عثمان، أفضل من عمر واقتنعوا، أفضل من أبي بكر واقتنعوا، أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، والرسالة كانت تأتي إليه ولكن جبريل أخطأ وأعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم مع الوقت أفضل من محمد، هو الذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق، يعني علي هو إيه؟ هو الله. ونشر هذا الكلام، ولا زال بعض الناس إلى الآن يعتقدون أن عليا هو الله. بشار الأسد وحافظ الأسد والطائفة النصيرية اللي موجودة في سوريا إلى الآن تؤمن بأن عليا هو الله، هو رب الوجود على طول، وهو رب العالمين، وهو الذي خلق وسوى، وهو الذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق، ومحمد هو رسول علي بن أبي طالب وأعظم الصحابة سلمان الفارسي. فهذا كله بسبب، فعبد الله بن سبأ الآن يحرض على ماذا؟ يحرض على أمرين خطيرين جدا، أول بدعتين في الإسلام، بدعة التشيع وبدعة الخروج. فمن من من ناحية التشيع أن علي أفضل الخلق ثم هو الخالق، وهذا عقيدة كل الشيعة، كل الشيعة، الشيعة الاثنى عشر ما عدا الشيعة الزيدية، وهم الشيعة الزيدية ضلال وليسوا بالكفار، الشيعة الزيدية الذين في اليمن هم ضلون وليسوا بالكفار، وليسوا أقرب إلى أهل السنة كما يقول بعض الدعاة، هذا غلط، هم ليسوا قريبين أهل السنة، هم بعيدون جدا عن أهل السنة، هم ضلال معتزلة مظلمون. ولكن باقي الشيعة، يعني الشيعة الاثنى عشرية في العراق والإيران والدروز الذين في لبنان والنصيرية الذين في سوريا، كل طائف الشيعة كفار، كفار أكثر من اليهود والنصارى، أكثر من اليهود والنصارى. السبب في التشيع من استودع هذا اللي هو عبد الله بن سبأ، فحرض الناس على الدين الشيعي وهو دين مخالف الإسلام، وعلى الخروج عن الحكام، وسيبدأ الخروج بقتل عثمان رضي الله عنه. فأكبر بدعتين ظهرتا في أمة الإسلام، أول بدعتين وأكبر بدعتين، الخروج والتشيع. التشيع كفر، والخروج مختلف فيه، الخوارج دين الخوارج مختلف فيه، ولكن الراجح أنهم ليسوا بكفار. صحيح كفرهم الشيخ بن باز رحمه الله وكفرهم أبو أمامة الصحابي الجليل، لكن الظهور على عدم كفرهم. فبدأ ابن سبأ ينشر، وبدأ الناس المؤامرات تشتعل، وبدأوا يجمعوا ما يعتقدون أنه أخطاء عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولا أقاربه وأخذ الأموال وارتفع عن درجة النبي صلى الله عليه وسلم وضرب عمار حتى كسر أضلاعه، وأشياء كثيرة جدا أشعوها عنه كما سيأتي بالتفصيل، أشعوها عن عثمان. فبدأ يحدث نخمة في بلاد كثيرة، في مصر بدأت المصايب كلها من مصر، ولذا سيخرج 600 من مصر إلى المدينة، والغرض الأساسي قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. تحركوا من مصر من قارة أفريقيا ليقتلوا عثمان بن عفان هناك، وقتلوه المجرمون هؤلاء. مجرمون، وانضم إليهم مجموعة من البصرة ومجموعة من الكوفة، ويقتلون عثمان بن عفان بسبب عبد الله بن سبا. وعبد الله بن سبا لكي يغش أهل مصر، المؤامرة يعني لها خطوط وخطوات شديدة جدا، بدأ وفد من المجرمين شباب يعطيهم أموال ويطلب منهم طلب واحد: ستذهبون إلى مصر في الجيزة تجلسون فوق بيت مجهز فوق السطح كل يوم تتشمسوا لغاية المغرب، بس لا نريد منكم أكثر من هذا، لمدة 40 يوم والمرتبات جاهزة والطعام والشراب وكل شيء، بعد ذلك تنزلوا يكون وجهكم اسود وباين عليكم أثر السفر، تنطلقون يا أهل مصر أدركوا المدينة، أدركوا عثمان فعل وعثمان سوى وعثمان ضرب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان وعثمان، بحيث تهيجهم أهل مصر. وتم المؤامرة كما أراد المسرح العزيز، ولكن هذا يعني تطورات المؤامرة بدءا من الآن، ولكن سيتم التنفيذ في العام القادم عام 35 للهجرة، حيث يقتل عثمان رضي الله عنه. فهنا في سنة 34 دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ناصحا أمينا لعثمان، لا يلومه ولكن يطلعه على الأحوال والأخبار التي وصلته، لاحظ أن المجرمين سيزورون رسائل، رسالة من علي بن أبي طالب إلى أهل مصر أدركوا المدينة وما فيه، رسالة من عائشة رضي الله عنها إلى أهل مصر أدركوا المدينة وما فيه، ولا علي رضي الله عنه كتب ولا عائشة كتبت ولا شيء، لا يمكن. فقال علي رضي الله عنه لعثمان فيما بينه وبين النصيحة تكون للحاكم ولا نصيحة علنية، قال: إن الناس ورائي قد كلموني فيك، ووالله ما أدري ما أقول لك، وما أعرف شيئا تجهله، ولا أدلك على أمر لا تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشيء فنبلغك، وما خصصنا بأمور خفي عنك إدراكها، وقد رأيت وسمعت وصحبت، وقد رأيت وسمعت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلت صهرة، أنت تزوجت بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أبي قحافة، من ابن أبي قحافة؟ وابن أبي قحافة بأولى بعمل الحق منك، ولابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك. شايف النصيحة؟ أنت لا تقل عن بكر الصديق في فضلك، وأنت لا تقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنك أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحما، لأن أبو بكر أنت النبي صلى الله عليه وسلم متزوج بنته، وكذلك عمر رضي الله عنه، أما أنت متزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت أقرب رحما. ولقد نلت من صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينال، ولا سبقاك إلى شيء، أنت تصدقت وقاتلت، فالله الله في نفسك، فإنك والله ما تبصر من عمى ولا تعلم من جهل، وإن الطريق لواضح بين، وإن أعلام الدين لقائمة، تعلم يا عثمان أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل، سبع يظلهم الله، إمام عادل هدي وهدى، فأقام سنة معلومة وأمات بدعة معلومة، فوالله إن كلا لبين، وإن السنن لقائمة لها أعلام، وإن البدع لقائمة لها أعلام. بدأ يظهر المبتدع، المبتدع ظاهرين من قبل ذلك، اللي هو بدعة الخروج والعينة. وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وأضل، فأمات سنة معلومة وأحيا بدعة متروكة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر، فيلقى في جهنم فيدور فيها كما تدور الرحى، ثم يرتطم في غمرة جهنم، وإني أحذرك الله وأحذرك سطوته ونقمته، فإن عذابه أليم شديد، واحذر أن تكون إمام هذه الأمة المقتول. خلي بالك، لأنه لو قتل عثمان رضي الله عنه فتحت الفتن كما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، إذا وقع السيف لا يرفع إلى يوم القيامة. فخايف علي بن أبي طالب أن يكون عثمان كذلك، وهو سيكون عثمان كذلك، وعلي بعده كذلك، هذا يقتل وهذا يقتل. نعم. ك كان يقال قتل في هذه الأمة إمام فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة، وتلبس أمورها عليها، ويتركون شيعا لا يبصرون الحق من الباطل، يموجون فيها موجا ويمرحون فيها مرحا. كل هذا صح من علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ يعني الكلام هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله بالضبط بالضبط. فهذه نصيحة عظيمة ويخوفه، وهتكون الإمام المقتول، ليس لك ذنب، ولكن حاول نتقي الفتنة بأي شيء، نعزل بعض الناس وهم الناس أفاضل وكل شيء، لكن يمكن أن نعزل بعضهم ونعين آخرين ونعمل بعض الأشياء بحيث نخفف النقمة التي عند الناس، وكذلك نبين البراءة. يعني هم يتهمونك بشيء، منها أن هو على فوق درجة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، تبين أن أبو بكر نزل درجة ثم عمر نزل درجة، فأنا لا يمكن أقف على الأرض، لا يصبح، فلا بد أن أرفع المنبر، لا شيء في هذا. وتبين لماذا اخترت فلان هنا وفلان هنا، وتبين أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه متولي الشمال، لست أنت الذي وليته، هم عمالين يشيعوا، عين أقاربه منهم معاوية، ده معاوية معينه من؟ عمر بن الخطاب. فعلي يريد تربيين هذه الأمور للمغرر بهم، لأن الناس كثيرون يغرر بهم، وتنشر الإشاعات الكاذبة عن الحكام والحكومة، ويبدأ الناس في نقمة. فعلي بن أبي طالب كمستشار أمين جدا ينصح نصيحة بحيث نائد الفتنة قبل أن تشتعل نارها. قال عثمان: قد والله علمت لتقولن الذي قلت، أنا كنت متأكد أنك ستقول هذا، أما والله لو كنت مكاني ما عنفتك، لو أنت مكاني في الخلافة أنا كنت أقول لك نفس الكلام، ما عنفتك ولا أسلمتك ولا عدت عليك ولا جئت منكرا، إني وصلت رحما وسددت خلة وأويت ضائعا ووليت شبيها بمن كان عمر يولي. أنا كنت أشوف الإنسان الخبير وأوليه قريبي ولا ما قريبي، المهم أنه يكون هو أصلح. ولذا ما في واحد عين عثمان معيوبا أبدا، لكن هم يعيبوا، ما هو ده قريب، يعني قريب، ما هو قريب ولكن صالح وناجح في هذا الأمر. ووليت شبيها بمن كان عمر يولي، أنشدك الله يا علي، هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك؟ يعني المغيرة بن شعبة قالوا فيه واتهموا بالزنا، صحيح اتهموا بالزنا 4 منهم 3 من الصحابة، ولكن ظهرت براءته وجلد الصحابي الجليل أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه وغيره، فكان ليس هناك، ومع ذلك عمر أبقاه رغم أنه اتهم. قال: نعم. قال: فتعلم أن عمر ولاه بعدما عزل من البصرة، عينه في مكان آخر في الكوفة؟ قال: نعم. قال: فلما تلوموني أن وليت فلانا وفلانا؟ هو علي بيلومه رضي الله عنه؟ لا، هو قصده فلما تلوموني، لماذا يلومون الناس وينشرون هذه الأخبار؟ قال علي: سأخبرك، إن عمر كان كلما ولى أميرا فإنما يطأ على صماخيه، يعني جالس فوق رفوق رأسه، الصماخيه الأذنين، يولي أحد ويراقب مراقبة شديدة جدا، وإنه إن بلغه حرف جاء به أي شكوى يروح جايب الوالي ويحاسبه، ثم بلغ به أقصى الغاية في العقوبة، لو حدث وثبت تهم على والي كان عمر يجلده ويعاقبه عقوبة شديدة، وأنت لا تفعل، وأنت لا تفعل، لأنه هو ما يستطيع مع اتساع هذه الدولة أنه يراقب كل إمام. ومع ذلك لما بتأتي شكوى بيحقق فيها. مر عليكم لما جاءته شكوى في من؟ في الوليد بن عقبة، ماذا فعل؟ حق وجلده، وجلده في شرب الخمر، والرجل لم يشرب الخمر لكن شاهد عليه الناس، فجلده في الخمر هو لم يشرب خمرة، فهو كان يفعل ما يستطيع، لكن علي يقول له أنت ضعفت. طبعا عمر في عثمان في هذا الوقت كان عنده 81 سنة، عمره الآن 81 سنة، ضعفت. فقال عثمان: وضعفت عن أقربائك، طبعا كل الولاة أقرباء كله. قال عثمان: هم أقربائك أيضا. قال علي: